بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا واسعا وتوبة نصوحا وصبرا جميلا وفرجا قريبا والعافية من البلايا والغنى عن الناس. أما بعد، إخوتي وأخواتي، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. يقول الله عز وجل: قل إني نهيت أن أعبد الذين تدعون من دون الله لما جاءني البينات من ربي وأمرت أن أسلم لرب العالمين. هو الذي خلقكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم يخرجكم طفلا ثم لتبلغوا أشدكم ثم لتكونوا شيوخا ومنكم من يتوفى من قبل ولتبلغوا أجلا مسمى ولعلكم تعقلون. هو الذي يحيي ويميت فإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. ألم تر إلى الذين يجادلون في آيات الله أنى يصرفون؟ الذين كذبوا بالكتاب وبما أرسلنا به رسلنا فسوف يعلمون. إذ الأغلال في أعناقهم والسلاسل يسحبون في الحميم ثم في النار يسجرون. ثم قيل لهم: أينما كنتم تشركون من دون الله؟ قالوا: ضلوا عنا بل لم نكن ندعو من قبل شيئا. كذلك يضل الله الكافرين. ذلكم بما كنتم تفرحون في الأرض بغير الحق وبما كنتم تمرحون. فادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فبئس مثوى المتكبرين. مناسبة هذه الآيات لما قبلها أن الله جل جلاله قد ختم الآيات السابقات بالأمر بالإخلاص، فقال جل من قائل: هو الحي لا إله إلا هو فادعوه مخلصين له الدين. فناسب أن تأتي الآية التي بعدها ناهية كل مؤمن أن يعبد تلك الآلهة الباطلة التي يدعو الكفار الناس لعبادتها. وأما معاني المفردات ووجوه القراءات في هذه الآيات الكريمات، قول ربنا جل جلاله: قل إني نهيت. قل الخطاب لسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم والمراد أمته. قل إني نهيت، الآمر والناهي هو الله جل جلاله، والنهي هو طلب الكف طلبا جازما. قل إني نهيت أن أعبد الذين تدعون من دون الله، أي تلك الآلهة التي يعبدها المشركون أيا كان شركهم. لما جاءني البينات من ربي، لما جاءتني الأدلة الواضحة والبراهين الساطعة بأن الله واحد لا شريك له ولا ند له ولا مثيل له ولا كفء له ولا سمي له جل جلاله. وأمرت أن أسلم لرب العالمين، وأمرت أن أستسلم وأنقاد وأخضع لله رب العالمين وأعمل بطاعته. هو الله جل جلاله هو الذي خلقكم من تراب، والمقصود بذلك أبو البشر آدم عليه السلام الذي هو أصلنا كلنا. هو الذي خلقكم من تراب ثم من نطفة، النطفة هو الماء الصافي، وهو عبارة عن ماء الرجل وماء المرأة. يقال عن ماء الرجل نطفة، وكذلك عن ماء المرأة نطفة، كما قال جل من قائل: إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج، أي أخلاط نبتليه، خليط من ماء الرجل وماء المرأة. ثم من نطفة ثم من علقة، العلقة الدم المتجمد الذي يعلق بالرحم. ثم يخرجكم طفلا، أي أطفالا، أو أن المراد ثم يخرج كل واحد منكم طفلا. ثم لتبلغوا أشدكم. الأشد هو منتهى الشباب والقوة، وهو جمع لا واحد له، وقيل هو جمع شد. ثم لتبلغوا أشدكم، قد بيّن جل جلاله أن بلوغ الأشد يكون بتمام الأربعين، حتى إذا بلغ أشده وبلغ 40 سنة، فهذا هو الأشد. ثم لتبلغوا أشدكم، ثم لتبلغوا، اللام ها هنا متعلقة بفعل محذوف تقديره ثم يبقيكم، لتبلغوا أشدكم، ثم لتكونوا شيوخا. والشيوخ جمع شيخ، قال ابن سيدة وهو الذي بانت فيه السن وظهر فيه الشيب. الشيخ من بانت فيه السن وظهر فيه الشيب، وقد قيل بأن الشيخ هو من بلغ 40 سنة. واختار النحاس وتابعه القرطبي بأنه من بلغ 50. وأما ابن عاشور رحمه الله فيقول فمن 50 إلى 80، كل ذلك شيخ. حتى إذا قال الله عز وجل ثم لتبلغوا أشدكم ومنكم من يتوفى من قبل، ومنكم أيها الناس من يقبضه الله عز وجل قبل أن يصير شيخا، فهو شاب يموت. ولتبلغوا أجلا مسمى، أن يبقيكم جل جلاله شيوخا، لتبلغوا أجلا مسمى، وهو الأجل الذي ضربه الله لكم حين يقضي بأن ينزل ملك الموت فيفرق بين أرواحكم وأجسادكم. هو الذي خلقكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم يخرجكم طفلا ثم لتبلغوا أشدكم ثم لتكونوا شيوخا، ومنكم من يتوفى من قبل، ولتبلغوا أجلا مسمى ولعلكم تعقلون. هو الذي يحيي ويميت، فالحياة والموت أو الإحياء والإماتة بيده جل جلاله، فإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. هو الذي يحيي ويميت، فإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. هذه قراءة الجمهور. وعلى قراءة الرفع كن فيكون، على أن فيكون معطوفة على يقول، يقول فيكون. وقرأها ابن عامر بالنصب، فإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون، فيكون على أنها منصوبة بأن مضمرة بعد الفاء. هو الذي يحيي ويميت، فإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. وهناك في قوله تعالى ثم لتكونوا شيوخا، قرأها ابن كثير وابن ذكوان وشعبة وحمزة والكسائي ثم لتكونوا شيوخا، لمناسبة الكسرة للياء، ثم لتكونوا شيوخا، مثل ما قرأوا في عيون أيضا بالكسر العين. ألم تر إلى الذين يجادلون في آيات الله أنى يصرفون. هذا تعجيب من حالهم، يعجب ربنا جل جلاله نبيه صلى الله عليه وسلم من أولئك المجادلين في آياته أنى يصرفون، كيف يصرفون عن الحق الواضح الذي بانت دلائله. ألم تر إلى الذين يجادلون في آيات الله أنى يصرفون، الذين كذبوا بالكتاب، المقصود ها هنا بالكتب، الذين كذبوا بالكتاب وبما أرسلنا به رسلنا. قرأها أبو عمرو وبما أرسلنا به رسلنا بإسكان السين. فسوف يعلمون أي حين يرون العذاب. إذ الأغلال في أعناقهم والسلاسل يسحبون. إذ الأغلال جمع غل وهو القيد الذي يكون في العنق. إذ الأغلال في أعناقهم والسلاسل يسحبون. والسلاسل ها هنا إما أن تكون مرفوعة بالعطف على الأغلال، وإما أن تكون مبتدأ وخبره يسحبون. والسلاسل يسحبون بها في الحميم، وهو الماء شديد الحرارة، الماء الذي تناهى حره. ثم في النار يسجرون، يسجرون بمعنى يطرحون، يقال سجرت التنور وسجرته إذا ألقيت فيه الحطب لتهييج النار وتقويتها. ومنه قول ربنا جل جلاله والبحر المسجور، أي البحر الذي تحته نار. ثم في يسحبون في الحميم ثم في النار يسجرون. ثم قيل لهم تبكيتا وتوبيخا وتقريعا أينما كنتم تشركون من دون الله، أين شركاؤكم الذين كنتم تزعمون. ثم قيل لهم أينما كنتم تشركون من دون الله، قالوا ضلوا عنا. ضلوا عنا بمعنى ذهبوا وهلكوا وغابوا، بل لم نكن ندعو من قبل شيئا. إما أن يكونوا قد قالوا ذلك على سبيل الكذب، ولهذا شواهد في القرآن، وإما أن يكونوا قد قالوا ذلك على اعتبار أن المعدوم شرعا كالمعدوم حسا، بأننا ما استفدنا منهم شيئا، ولذلك قالوا بل لم نكن ندعو من قبل شيئا. كذلك يضل الله الكافرين، أي كفرهم سبب لإضلال الله إياهم. ذلكم أي العذاب الذي أنتم فيه بما، بسبب ما كنتم تفرحون في الأرض بغير الحق، بسبب فرحكم بأموالكم بأولادكم بأملاككم بجاهكم، وتلك كلها ما كانت حقا وإنما هي أشياء زائلة. ذلكم بما كنتم تفرحون في الأرض بغير الحق وبما كنتم تمرحون، والمرح هو أشد الفرح. ادخلوا أبواب جهنم، وجهنم اسم من أسماء النار مشتقة من التجهم. فبئس فعل من أفعال الذم، مثوى أي دار الإقامة، فمشتق من الثواء. آذنتنا ببينها أسماء رب ثاو يمل منه الثواء، فبئس مثوى المتكبرين. إخوتي وأخواتي، المعنى الإجمالي لهذه الآيات أن ربنا جل جلاله يأمر نبيه صلى الله عليه وسلم أن يخبر هؤلاء المشركين العاطلين الذين كانوا يقولون له نعبد إلهك سنة وتعبد إلهنا سنة، أن يجيبهم جوابا حاسما: قل يا محمد لهؤلاء المشركين إني نهيت، قد نهاني ربي جل جلاله أن أعبد الذين تدعون من دون الله. فإن ربنا جل جلاله قال له: ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك، فإن فعلت فإنك إذن من الظالمين. وقال له: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. وبين جل جلاله أن النبي عليه الصلاة والسلام لو ركن إليهم شيئا قليلا وحاشاه إذا لأذاقه الله ضعف الحياة وضعف الممات، ثم لا يجد له على الله نصيرا. وهذا الأمر إخوتي وأخواتي قد حدثتكم مرارا أنه قد يخاطب رسول الله صلى الله عليه وسلم بأمر والمراد أمته. ففي قول ربنا جل جلاله: فإن كنت في شك مما أنزلنا إليك فاسأل الذين يقرؤون الكتاب من قبلك لقد جاءك الحق من ربك فلا تكونن من الممترين ولا تكونن من الذين كذبوا بآيات الله فتكون من الخاسرين. معاذ الله أن يكون رسول الله صلى الله عليه وسلم في شك مما أنزل إليه، ومعاذ الله أن يكون من الممترين، ومعاذ الله أن يدعو من دون الله ما لا ينفعه ولا يضره، ومعاذ الله أن يكون من الخاسرين. لكن هذا الأمر قد جرى على المثل العربي القائل إياك أعني واسمعي يا جارة، ويدل على ذلك يقينا أن الله جل جلاله خاطب نبيه صلى الله عليه وسلم بأمر ليس مرادا به يقينا، وهو قوله جل من قائل إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما. وحين نزلت هذه الآية ما كان للنبي صلى الله عليه وسلم أب ولا أم، بل قد مات أبوه وهو في بطن أمه، ثم لحقت به أمه لما بلغ السادسة من عمره صلوات ربي وسلامه عليه. فالنبي صلى الله عليه وسلم يخاطب بهذه الأمور والمراد أمته، لكنه يخاطب بها لأنه الراعي، لأنه القائد، لأنه أولى بالمؤمنين من أنفسهم. قال جل من قائل قل إني نهيت أن أعبد الذين تدعون من دون الله لما جاءني البينات من ربي، قد رأيت من بينات ربي الشرعية والكونية ما جعلني على يقين من أن الله واحد جل جلاله، واحد لا شريك له، فلذلك لا أعبد غيره ولا أدعو غيره، وأمرت أن أسلم لرب العالمين، كما مر معنا في سورة الزمر قول ربنا جل جلاله ألا قل إني أمرت أن أعبد الله مخلصا له الدين وأمرت لأن أكون أول المسلمين. وفي قول ربنا جل جلاله قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين وأمرت أن أكون من المسلمين. قل إني نهيت أن أعبد الذين تدعون من دون الله لما جاءني البينات من ربي وأمرت أن أسلم لرب العالمين. أسلم أي أستسلم وأنقاد وأخضع لله رب العالمين جل جلاله وأكون عاملا بطاعته، وأمرت أن أسلم لرب العالمين. هو الذي خلقكم من تراب، أسلم لرب العالمين الذي خلقني جل جلاله، كما قال الخليل عليه السلام الذي خلقني فهو يهديني، والذي هو يطعمني ويسقيني، وإذا مرضت فهو يشفيني، والذي يميتني ثم يحييني، والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين. هذا هو المستحق للعبادة جل جلاله. هو الذي خلقكم من تراب، فإن آدم عليه السلام مبدأ خلقه من تراب، كما قال جل من قائل خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. هو الذي خلقكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة، هذه الأطوار التي مر بها خلق الإنسان الله جل جلاله ذكرها في القرآن أحيانا على سبيل الإجمال وأحيانا على سبيل التفصيل. فمن ذكرها على سبيل الإجمال قول ربنا الرحمن ما لكم لا ترجون لله وقارا وقد خلقكم أطوارا، أي طورا بعد طور. وقوله جل من قائل والله خلقكم مما تعلمون، وكقوله جل جلاله إنا خلقناهم مما يعلمون، وكقوله جل جلاله اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، وكقوله جل جلاله خلقكم من نفس واحدة ثم جعل منها زوجها وأنزل لكم من الأنعام ثمانية أزواج يخلقكم في بطون أمهاتكم خلقا من بعد خلق في ظلمات ثلاث. ذلكم الله ربكم له الملك لا إله إلا هو فأنى تصرفون. وأحيانا يقتصر على ذكر بعض تلك الأطوار دون بعض، ففي أول آيات نزلت من القرآن قول ربنا خلق الإنسان من علق، ولم يذكر التراب ولا النطفة، وإنما مباشرة نفذ إلى العلق. ومنه قول ربنا جل جلاله إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه، وقوله فلينظر الإنسان مما خلق، خلق من ماء دافق، وقوله ألم نخلقكم من ماء مهين، وقوله ألم يكن نطفة من مني يمنى. فهذه كلها يذكر فيها بعض تلك الأطوار. والعبد الصالح لما كان يجادل صاحبه الكافر قال له أكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفة ثم سواك رجلا؟ فها هنا اقتصر على ذكر طورين، طور التراب وطور النطفة. لكن التفصيل في سورة المؤمنون في قول ربنا جل جلاله ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين ثم جعلناه نطفة في قرار مكين ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين ثم إنكم بعد ذلك لميتون ثم إنكم يوم القيامة تبعثون. وفي سورة الحج يا أيها الناس إن كنتم في ريب من البعث فإنا خلقناكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم من مضغة مخلقة وغير مخلقة لنبين لكم ونقر في الأرحام ما نشاء إلى أجل مسمى ثم نخرجكم طفلا ثم لتبلغوا أشدكم ومنكم من يتوفى ومنكم من يرد إلى أرذل العمر لكي لا يعلم من بعد علم شيئا. تقليب الإنسان في هذه الأطوار دليل على عظمة خالقه جل جلاله، فإنه قد مر بهذه الأطوار وهو في بطن أمه، وأمه تأكل وتشرب وتضحك وتدخل وتخرج وتنام وتقوم، وما تشعر بهذه العمليات الجراحية الكثيرة التي تجرى في بطنها، وإذا شعرت فلربما يكون شعورا عابرا أحيانا بعدم انفتاح في شهيتها أو بأرق في نومها ونحو ذلك، لكن ما احتاجت أن تنوم في مستشفى ولا أن تعطى مخدرا، وإنما الله القوي القادر يصورنا في الأرحام كيف يشاء جل في علاه. هو الذي خلقكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم يخرجكم طفلا، يعني بعد أن تمر بطور المضغة وما بعدها. والحديث في الصحيحين عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال أخبرني رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق أن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه فيكون نطفة 40 يوما ثم يكون علقة مثل ذلك ثم يكون مضغة مثل ذلك ثم يرسل إليه الملك فينفخ فيه الروح ويؤمر ب4 كلمات رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد. فالنبي صلى الله عليه وسلم بين مدة كل طور من هذه الأطوار ومتى تنفخ الروح في هذا الإنسان. قول ربنا جل جلاله ثم يخرجكم طفلا، قال بعض المفسرين أي ثم يخرج كل واحد منكم طفلا، ولكن الأقرب العلم عند الله تعالى بأن هذا المفرد اسم جنس، واسم الجنس يصح أن يذكر مفردا مرادا به الجمع، وهذا في القرآن كثير، سواء جاء منكرا أو جاء معرفا بال أو بالإضافة. ومن أمثلة ذلك قول ربنا جل جلاله فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا، والمقصود أنفسا، منه قوله تعالى: فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا، أي رفقاء. ومنه قوله تعالى: إن المتقين في جنات ونهر، أي أنهار، بدليل قوله جل من قائل: فيها أنهار من ماء غير آس، وأنهار من لبن لم يتغير طعمه، وأنهار من خمر لذة للشاربين، وأنهار من عسل مصفى. ومنه قوله تعالى: واجعلنا للمتقين إماما، أي أئمة. ومنه قوله تعالى: فإن الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين والملائكة بعد ذلك ظهير، أي مظاهرون. وأيضا منه قوله تعالى: أولئك يجزون الغرفة بما صبروا، أي الغرف، بدليل قوله تعالى: لهم غرف من فوقها غرف مبنية تجري من تحتها الأنهار. ومنه قوله تعالى: فليحذر الذين يخالفون عن أمره، أي أوامره. ومنه قوله تعالى: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، يعني نعم الله لا تحصوها. حتى هذا معروف في كلام العرب. ومنه قول القائل: وكان بنو فزارة شر عم، وكنت لهم كشر بني الأخينا. وكان بنو فزارة شر عم، أي شر أعمام. ومنه قول القائل: فقلنا اسلموا إنا أخوكم وقد سلمت من الإحان الصدور. فقلنا اسلموا إنا أخوكم، أي إخوانكم. ومنه قوله القول الآخر: إذا آباؤنا وأبوك عدوا أبانا المقرفات من العراب. إذا آباؤنا وأبوك، أي وآباؤكم، عدوا أبانا المقرفات من العراب. وقول الآخر: كلوا في بعض بطنكم فإن زمانكم زمن خميص. كلوا في بعض بطنكم، أي بطونكم، إن زمانكم زمن خميص. فالمقصود بأن اسم الجنس إذا كان المفرد اسم جنس فإنه يصح إطلاقه مرادا به الجمع. ونفس الكلام يقال في قول ربنا جل جلاله: أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء، أي أو الأطفال. ومن قوله تعالى: إن هؤلاء ضيفي فلا تفضحوني، أي أضيافي. ومنه قوله تعالى: هم العدو فاحذرهم، أي هم الأعداء. فكل هذه جاءت على صيغة المفرد مرادا بها الجمع. وهنا قول ربنا جل جلاله: ثم يخرجكم طفلا، أي أطفالا، ثم لتبلغوا أشدكم، أي لتكتمل قوتكم ويتم شبابكم ببلوغ أشدكم، وهو 40 سنة. ثم لتكونوا شيوخا، بعد بلوغ الأشد يبدأ الإنسان في النقصان، فيبيض شعره بعد سواده، وينحني ظهره بعد استقامته، ويضعف جسده بعد قوته، وهكذا. ثم لتكونوا شيوخا. ومنكم من يتوفى من قبل، ومنكم أيها الناس من يدركه الموت قبل أن يبلغ الشيخوخة. ولتبلغوا أجلا مسمى، كيفما كنتم فإن لكل واحد منكم أجلا معلوما. هذا الأجل إذا جاء لا يؤخر ولا يقدم، إذا جاء أجلهم فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. ولعلكم تعقلون، هذا الإنسان لو كان يعقل فإن هذه الأطوار التي يمر بها فيها دلالة ظاهرة على أن له ربا يدبره ويقوم على أمره، وأنه سبحانه وتعالى مستحق للعبادة، مستحق أن يتعلق به وأن يتوجه إليه وأن يلتمس الخير منه وأن يرغب إليه وأن يرهب منه سبحانه وتعالى. هو الذي يحيي ويميت، كما قال جل من قائل: كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون. ولذلك أهل النار سيقولون ربنا أمتنا اثنتين وأحييتنا اثنتين فاعترفنا بذنوبنا فهل إلى خروج من سبيل. هو الذي يحيي ويميت جل جلاله. ولو أن إنسانا قال بأن عيسى عليه السلام كان يصنع من الطين كهيئة الطير فينفخ فيه فيكون طيرا، أو في القراءة الأخرى طائرا بإذن الله، معنى ذلك أنه أحيا، فنقول بل الآية قالت بإذن الله أي بأمره جل جلاله. ولذلك ربنا يخاطبه يقول له يا عيسى ابن مريم اذكر نعمتي عليك وعلى والدتك إذ أيدتك بروح القدس تكلم الناس في المهد وكهلا وإذ علمتك الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل وإذ تخلق من الطين كهيئة الطير بإذني فتنفخ فيها فتكون طيرا بإذني وتبرئ الأكمه والأبرص بإذني وإذ تخرج الموتى بإذني. فكل هذا كان بإذن الله عز وجل، ليس بقدرة مستقلة واختيار من عيسى عليه السلام، بل هذا كله بأمر الله عز وجل. ولو أن قائلا قال بأن القاتل أيضا هو الذي أمات، نقول لا، القاتل ما أمات، وإنما القاتل كان سببا في موت هذا الإنسان، وإلا كم من مرة عمد إنسان إلى قتل إنسان فعجز، ربما يطلق عليه رصاصات عدة فتصيبه ولا يموت، لأن الله جل جلاله ما قضى بأن يموت، ولربما يطعنه عدة طعنات بسكين حادة فينزف كثيرا ولا يموت. والقصص في هذا ما أكثرها. فالله جل جلاله هو الذي يحيي ويميت، فإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. إذا أراد الله أمرا فإنما يقول له كن قولة فيكون، كن فيكون. وهذا المعنى أيها الإخوان قد دلت عليه مواضع في القرآن، كقول ربنا جل جلاله بديع السماوات والأرض وإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون، وقوله جوابا لمريم عليه السلام لما قالت أنى يكون لي ولد ولم يمسسني بشر قال كذلك الله يخلق ما يشاء إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون، وقوله جل من قائل وهو الذي خلق السماوات والأرض بالحق ويوم يقول كن فيكون أي يوم القيامة، وقوله في النحل إنما قولنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون، وقوله جل جلاله في مريم ما كان لله أن يتخذ من ولد سبحانه إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون، وقوله جل من قائل في سورة مريم ما كان لله أن يتخذ من ولد سبحانه إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون، وقوله في ياسين إنما أمرنا إذا أرد إنما أمرنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. بعدما بيّن بأن الإنسان مخلوق من نطفة، أولم يرى الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين، وها هنا أيضا. فالله جل جلاله فعله للشيء لا يتعلق بهذه الأسباب التي عهدها البشر، وإنما يقول للشيء كن فيكون على سبيل السرعة. ولذلك خطأ القراء من قرأ بالوقف على كن، إنما هو الذي يحيي ويميت فإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون، بعضهم يقرأ هكذا، قالوا هذا خطأ، لأن الله جل جلاله قال وما أمرنا إلا واحدة كلمح بالبصر، وقال وما أمر الساعة إلا كلمح البصر أو هو أقرب، فلا سبيل إلى الوقف على كن، وإنما كن فيكون مباشرة. فإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. ثم بعدما عرض ربنا جل جلاله أدلة وحدانيته وبراهين عظمته، عجب نبيه صلى الله عليه وسلم من هؤلاء المجادلين بالباطل: ألم ترى يا محمد إلى الذين يجادلون في آياتنا أنى يصرفون؟ كيف يصرفون عن هذه الأدلة الواضحة والبراهين الساطعة وهذه الدلائل على وحدانية ربنا جل جلاله؟ هؤلاء مجرمون أشرار، أنى يصرفون؟ الذين كذبوا بالكتاب، بالكتاب أي بالكتب، كما في قول ربنا جل جلاله: وتؤمنون بالكتاب كله، أي بالكتب كلها، كما في قوله جل جلاله: يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل، أي والكتب التي أنزلها من قبل. وهذا مثال أيضا لاسم الجنس الذي يراد به الجمع. الذين كذبوا بالكتاب وبما أرسلنا به رسلنا. وبعض المفسرين قالوا المقصود بالكتاب القرآن، والمقصود برسلنا محمد صلى الله عليه وسلم، والجمع للتعظيم. ألم تر الذين كذبوا بالكتاب وبما أرسلنا به رسلنا فسوف يعلمون، سوف يعلمون عاقبة تكذيبهم، كما في قوله تعالى: كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون، وكما في قوله جل من قائل: وكذب به قومك وهو الحق قل لست عليكم بوكيل لكل نبأ مستقر وسوف تعلمون، وكما في قوله جل جلاله عما يتساءلون عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون: كلا سيعلمون، كلا سيعلمون. متى سيعلمون؟ سيعلمون إذا نزل بهم الموت وعاين الواحد مقعده في النار. وسيعلمون كذلك يوم القيامة إذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور، ورأوا جهنم وسمعوا لها تغيظا وزفيرا، وجيء بجهنم ولها 70,000 زمام مع كل زمام 70,000 ملك يجرونها، نسأل الله العافية. فسوف يعلمون: إذ الأغلال في أعناقهم والسلاسل يسحبون. إذ الأغلال في أعناقهم، الأغلال جمع غل، وهو القيد الذي يوضع في العنق. هؤلاء المجرمون المشركون في أعناقهم أغلال، وكذلك سلاسل. وهذا المعنى في القرآن في قول ربنا جل جلاله: وترى المجرمين يومئذ مقرنين في الأصفاد، وقول جل جلاله: إنا أعتدنا للكافرين سلاسل وأغلالا وسعيرا. إنا أعتدنا للكافرين سلاسل وأغلالا وسعيرا. وفي قول ربنا: خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوه ثم في سلسلة ذرعها 70 ذراعا فاسلكوه. إذ الأغلال في أعناقهم والسلاسل يسحبون، أي يسحبون بها في الحميم، في الحميم، في الماء الذي تناهى حره، صلى الله العافية. هذه جهنم التي يكذب بها المجرمون، يطوفون بينها وبين حميم آن، تسقى من عين آنية في الحميم، ثم في النار يسجرون. في النار يسجرون، أي يطرحون. يقال: سجرت التنور وسجرته، إذا وضعت فيه الحطب من أجل أن تقوى النار وتهيج. فنار جهنم عياذا بالله فيها عنصران رئيسان: الناس والحجارة، الناس والحجارة، حجارة الكبريت. واختيرت حجارة الكبريت لنتن ريحها وسرعة اشتعالها وشدة توهجها. ولذلك ربنا جل جلاله قال: قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة، وقال: فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة. في الحميم ثم في النار يسجرون. ثم قيل لهم، الملائكة توبخهم وتبكتهم وتقرعهم وتعنفهم: أينما كنتم تشركون من دون الله؟ كما قال ربنا: ويوم يناديهم فيقول أين شركائي الذين كنتم تزعمون؟ قالوا: ربنا هؤلاء الذين أغوينا أغويناهم كما غوينا، تبرأنا إليك ما كانوا إيانا يعبدون. ثم قال: ويوم يناديهم فيقول أين شركائي الذين كنتم تزعمون؟ ونزعنا من كل أمة شهيدا فقلنا هاتوا برهانكم فعلموا أن الحق لله وضل عنهم ما كانوا يفترون. وقال جل من قائل: ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تقولون على الله غير الحق وكنتم عن آياتي تستكبرون ولقد جئتمونا فرادة كما خلقناكم أول مرة وما نرى معكم شفعاءكم الذين زعمتم أنهم فيكم شركاء لقد تقطع بينكم وضل عنكم ما كنتم تزعمون. وفي سورة الكهف: ويوم يقول نادوا شركائي الذين زعمتم فدعوهم فلم يستجيبوا لهم وجعلنا بينهم موبقا، أي مهلكة. فهؤلاء تسألهم الملائكة: أينما كنتم تشركون من دون الله؟ فكان جواب هؤلاء: ضلوا عنا، هؤلاء غابوا وهلكوا وذهبوا، من قول العرب: ضل اللبن في الماء إذا غاب، ضلوا عنا، بل لم نكن ندعو من قبل شيئا. هكذا يكذبون، مثل ما قال ربنا جل جلاله: ثم لم تكن فتنتهم إلا أن قالوا والله ربنا ما كنا مشركين، يحلفون بالله بأنهم ما أشركوا. ومثل ما قال جل من قائل: يوم يبعثهم الله جميعا فيحلفون له كما يحلفون لكم ويحسبون أنهم على شيء ألا إنهم هم الكاذبون. فيحلفون ويقولون: بل لم نكن ندعو من قبل شيئا. قال سبحانه: كذلك يضل الله الكافرين، أي أن الله جل جلاله ما ظلمهم وإنما أضلهم بسبب كفرهم. فهو كقوله سبحانه: بل طبع الله عليها بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلا، وكقوله: فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم، وكقوله: قل من كان في الضلالة فليمدد له الرحمن مدا، وكقوله: ثم انصرفوا صرف الله قلوبهم. فها هنا أيضا: كذلك يضل الله الكافرين. ذلكم، أي هذا العذاب الذي تقاسونه وهذه النار التي تصلون حرها، بما كنتم تفرحون في الأرض بغير الحق. كنتم في الدنيا أهل فرح، أهل أشر، أهل بطر، وكنتم أهل سخرية واستهزاء من المؤمنين ومن شعائر الدين وشرائعه، كما قال جل من قائل: وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فكهين، وقال: إنه كان في أهله مسرورا، وقال: إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون وإذا مروا بهم يتغامزون. هكذا كان حالهم في الدنيا، كانوا فرحين بالنعم التي هم فيها، وكانوا فرحين بمعاندتهم للرسل حين يقولون لهم: لا نؤمن بأن الله واحد ولا نؤمن بالبعث. ذلكم بما كنتم تفرحون في الأرض بغير الحق وبما كنتم تمرحون. والمرح هو أشد الفرح، هو هو الغرور. ولذلك قال جل من قائل: ولا تمشي في الأرض مرحا إنك لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طولا. ادخلوا أبواب جهنم. وجهنم عياذا بالله لها 7 أبواب، لكل باب منهم جزء مقسوم. ادخلوا أبواب جهنم حال كونكم خالدين فيها، فبئس مثوى المتكبرين. هؤلاء الذين تكبروا عن قبول دعوة الرسل، وتكبروا على الانقياد لأمر الله، وتكبروا على عباد الله المؤمنين، بئس المثوى مثوى. إخوتي أخواتي، هذه الآيات فيها فوائد. من فوائدها وجوب إفراد الله عز وجل بالعبادة وحده. قل إني نهيت أن أعبد الذين تدعون من دون الله. من فوائدها أن النبي صلى الله عليه وسلم مبعوث بالبينات من ربه، لما جاءني البينات من ربي. من فوائدها وجوب الاستسلام والخضوع لله عز وجل في حكمه القدري وحكمه الشرعي، لأنه قال: وأمرت أن أسلم لرب العالمين. وفي الآية إشارة إلى القاعدة المشهورة، وهي أن التخلية قبل التحلية. تحلية بمعنى التزيين، في قول ربنا نهيت أن أعبد هذه تخلية، وأمرت أن أسلم هذه تحلية. ومثلها كلمة التوحيد، كلمة الإخلاص، لا إله هذه تخلية، إلا الله هذه تحلية. فالأولى نفي والثانية إثبات. قول ربنا جل جلاله: هو الذي خلقكم من تراب، ففيه أن مبدأ خلق البشر كان من تراب. وأيضا الآية دالة على أن خلق الإنسان مر بأطوار دالة على عظيم قدرة ربنا سبحانه وتعالى، في قوله: ثم من نطفة، ثم من علقة، ثم يخرجكم طفلا، ثم لتبلغوا أشدكم، ثم لتكونوا شيوخا. وأيضا الآية دالة على أنه ليس للموت عمر محدود، فقد يموت الشاب قبل الشيخ، فإن ربنا قال: منكم من يتوفى من قبل، أي حال كونه شابا مع بقاء غيره شيخا. من فوائد الآيات أن الله جل جلاله هو المحيي وهو المميت، هو الذي يحيي ويميت. والآيات دالة على كمال قدرة الله عز وجل، لأنه قال: فإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. ومن أعظم أدلة قدرته إحياؤه الخلق وإماتتهم. ولذلك إبراهيم عليه السلام قال للذي حاجه في ربه: ربي الذي يحيي ويميت. فقال ذلك الكافر المشاغب: أنا أحيي وأميت. فقال له إبراهيم عليه السلام: فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب فبهت الذي كفر. فلا يمكن أن يحيي أحد ميتا ولا أن يميت حيا. وقد تقدم معنا في الكلام بأن عيسى عليه السلام كان يحيي الموتى بإذن الله، وأحيي الموتى بإذن الله. وكذلك قضية بأن الرجل يقتل الآخر وهو حي فيموت، فهذا ليس إماتة، وإنما هو سبب للموت. وكم من إنسان قطعت أوداجه أو شق بطنه، والآن نرى في الحوادث في السيارات والطيارات من العجب العجاب. والحاصل أن الإحياء والإماتة بيد الله عز وجل. وأيضا يستفاد من الآيات أنه ليس بين أمر الله بالتكوين، والتكون تراخٍ، يعني هناك أمر بالتكوين وهناك تكون، ليس بينهما تراخٍ، بل يكون على الفورية، لأن الله قال: يقول له كن فيكون. فالفاء للتعقيب تدل على أنه يكون عقب قوله كن سواء، لا يتأخر عنه. والآيات دالة على ذم الجدال بالباطل الذي يراد به دفع الحق والتلبيس على الناس. ألم ترى إلى الذين يجادلون في آيات الله، والاستفهام هنا للتعجيب. والآيات دالة على أن الإنسان قد يصرف عن الحق مع وضوحه وتبينه. لأن الله قال أنى يصرفون. وهذا يستفاد منه أن الإنسان ينبغي أن يخاف من أن يصرف عن الحق، وأنه ينبغي له أن يسأل ربه دائما أن يثبته، أن يهديه للحق وأن يثبته. ولذلك كان من دعاء المؤمنين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا. فينبغي للإنسان أن يكون دائما على خوف وأن يسأل الله الثبات. وفي قول ربنا جل جلاله الذين كذبوا بالكتاب وبما أرسلنا به رسلنا فسوف يعلمون، قوله وبما أرسلنا به رسلنا عطفها على قوله بالكتاب بإعادة العامل، والعطف يقتضي المغايرة، فهذا يفيد أن المعطوف مستقل عن المعطوف عليه، ليس تابعا له من كل وجه، بدليل إعادة العامل، فإنه قال وبما أرسلنا به رسلنا، فما أرسلت به الرسل كأنه مستقل عن الكتاب. ولذلك كانت السنة بمنزلة الكتاب في الدلالة ووجوب العمل بها. وإذا كان على القول الثاني بأن المراد برسلنا محمد صلى الله عليه وسلم، فيفيد أن مما جاء به الرسول عليه الصلاة والسلام مواعظ وإرشادا كثيرا ليس من القرآن، وهذه التي يسميها علماؤنا بالسنة المستقلة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم يبيح ويحرم، وهو القائل ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه. من فوائد الآيات تهديد الكفار الذين كذبوا بالكتاب وبما أرسل الله به الرسل، لأن الله قال فسوف يعلمون، ولله المثل الأعلى مثل ما تقول الإنسان سترى. والآيات دالة على أن عذاب هؤلاء في النار يكون بتقييدهم بالأغلال وسحبهم بالسلاسل، إذ الأغلال في أعناقهم والسلاسل يسحبون. وكذلك الآيات دالة على أن من أنواع العذاب في النار عياذا بالله الماء الذي تناهى حره في الحميم، وأن النار وقودها الناس والحجارة ثم في النار يسجرون، وأن المشركين عذابهم حسي ونفسي، فلذلك يبكتون ويوبخون في النار أينما كنتم تشركون، وأنهم يوارثون في النار كذبا وإفكا كالذي كان في الدنيا ظانين أن ذلك ينجيهم، فلذلك قالوا ضلوا عنا بل لم نكن ندعو من قبل شيئا. ثم أيضا الآيات دالة على أن الله تعالى يضل الكافر لكفره، كذلك يضل الله الكافرين، لأن الحكم هاهنا معلق على وصف، والحكم إذا علق على وصف كان ذلك الوصف علة له، فالذي علق على الكفر هاهنا الإضلال، إذ الكفر سبب للإضلال، وكما ذكرت لكم يشهد لذلك قول ربنا جل جلاله بل طبع الله عليها بكفرهم، وقوله جل جلاله ثم انصرفوا صرف الله قلوبهم فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم قل من كان في الضلالة فليمدد له الرحمن مدا. فالضال إذا ضل فهو السبب في ضلاله، لأن الله تعالى لو علم فيه خيرا لأسمع. الآيات دالة على ذم الفرح المفضي إلى نسيان نعمة الله عز وجل وعدم شكر المنعم جل جلاله، ذلكم بما كنتم تفرحون في الأرض بغير الحق. وهذا يشعر بأن السرور لا ينبغي إلا إذا كان مع كمال هذه الحقيقة، وهي الثبات دائما للمفروح به، وذلك لا يكون إلا في الجنة، لأن الجنة لا موت فيها ولا خروج منها ولا نصب يلحق أهلها، هذا هو الفرح التام. أما الدنيا بأي شيء نفرح، وكلها معرضة إلى تقلبات وزوال، كما قال جل من قائل وتلك الأيام نداولها بين الناس. ولو أن قائلا قال بأن الله قال قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا، نقول الفرح نوعان، فرح محمود وهو الفرح بالعلم النافع والعمل الصالح، وهو المراد في هذه الآية. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا. وأما الفرح المذموم الموجب للعقاب فهو الفرح بهذه الدنيا، ولذلك قال قوم قارون له: لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين. والآيات دالة على ذم المرح الدال على الاستغراق في الدنيا ونسيان الآخرة. وبما كنتم تمرحون ادخلوا أبواب جهنم فلجهنم أبواب وأهلها خالدون فيها، ادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فبئس مثوى المتكبرين. ذلك المثوى الذي أفضى بأصحابه إلى درجات إلى دركات الجحيم عياذا بالله. وقوله جل جلاله فبئس مثوى المتكبرين فيه تحذير من الكبر، ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال: لا يدخل الجنة أحد في قلبه مثقال حبة خردل من كبرياء، وقال: لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. فالكبر لا يليق بنا معشر بني الإنسان، وإنما الكبر صفة لربنا الكبير المتكبر جل جلاله. وكذلك التعاظم لا يليق بنا، وإنما العظمة لله جل جلاله. وإنما الذي يليق بنا معشر بني الإنسان أن نتواضع لخالقنا، وأن نخفض الجناح لإخواننا، وأن يعرف كل منا قدره. أسأل الله عز وجل أن يعلمنا العلم النافع، أن يرزقنا العمل الصالح، وأن يفرحنا بتوبة ترضيه عنا ويفرح بها جل جلاله. أسأل الله عز وجل أن يجعلنا من المنتفعين المعتبرين المتعظين، وأن يختم لنا بخاتمة السعادة أجمعين. وأسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يعيننا على اغتنام هذه الأيام المباركة فيما يقربنا إليه، إنه خير المسؤولين وخير المعطين. نعم المولى ونعم النصير، غفرانك ربنا وإليك المصير. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ونبيك محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.